فيها من الآيات نبراس لشرعتنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا. أمرنا الله سبحانه بالاقتداء بهم إذ قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أنبياء الله هم خير من أناب إلى الله إذ الله قال: واتبع سبيل من أناب إلي. فلا شيء من قصصهم وشيء من سيرهم للإدكار والاعتبار، فإن الله قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. إلى قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه من بني إسرائيل في شأن البقرة، والتي من أجلها تسمت سورة البقرة بسورة البقرة. فالمراد بالبقرة بقرة بني إسرائيل، إذ كان لها شأن عظيم كما سيرد إن شاء الله تعالى. فأقول مستعينا بالله عز وجل إن الله عز وجل أيد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالمعجزات، بالآيات الدالة على صدقهم وعلى نبوتهم، سواء كانت تلك الآيات أمام أعدائهم من أهل الكفر، أو كانت تلك الآيات مع المؤمنين بهم لتقوية إيمان المؤمنين بهم أيضا. فعلى سبيل المثال، موسى عليه السلام أيد بالعصا وكذلك باليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، وذلك عند ذهابه لفرعون. ولما انتهى أمر فرعون أيد الله عز وجل موسى عليه السلام بآيات مع قومه من بني إسرائيل ليزداد إيمانهم وليقبلوا على نبيهم أيضا مع كونهم كانوا قد آمنوا به. فعلى سبيل المثال، ظلل عليهم الغمام وأنزل عليهم المن والسلوى وهم في التيه، وكذلك فهذه البقرة وقصتها دالة على ما ذكر، بالله التوفيق. والشأن في أمر هذه البقرة بقرة بني إسرائيل على ما ذكره جمهور المفسرين، أن بني إسرائيل كان فيهم رجل لا ينجب، على ما ذكره عبيدة السلماني رحمه الله وعدد من العلماء. قالوا: كان في بني إسرائيل رجل لا ينجب، وهذا الرجل الذي لا ينجب كان ثريا، كان عندهم مال واسع ووافر. فأقبل أحد أوليائه الذين سيرثونه إذا هو مات، أقبل عليه فقتل، وأخذ جثته وألقاها عند قوم آخرين، فاتهم القوم الآخرين بأنهم قتلوا قريبه، وذلك حتى يرث هو الميراث، وكادوا أن يقتتلوا فيما بينهم مقتلة عظيمة. فقال لهم ناصح ومشير: كيف تتقاتلون وعندكم وفيكم نبي الله وكليم الله؟ كيف تتقاتلون وفيكم نبي الله موسى الكليم؟ اذهبوا إلى موسى عليه السلام لفضي هذا النزاع فيما بينكم. فذهبوا إلى موسى صلى الله عليه وسلم وبينوا له الأمر، والفريق الذي ألقيت جثة القتيل عنده قال: ما قتلنا أحدا ولا علمنا شيئا عن هذا الموضوع، والآخرون مصرون على اتهامهم لهم، مصرون على اتهامهم لهم. فرفع الأمر إلى موسى عليه السلام، فلما ذهبوا إلى موسى عليه السلام وقالوا: يا نبي الله، فلان قتل في أرض فلان، ونتهمهم به. الشاهد أن موسى عليه السلام لما اختلفوا في تعيين القاتل قال لهم موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فكان سبب أمر موسى لهم بذبح البقرة هو اختلافهم في تعيين القاتل الذي قتل. قال موسى عليه السلام: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ما صلة ذبح البقرة بتعيين القاتل من وجهة أنظارهم؟ من وجهة نظرهم ليست هناك أي صلة بين ذبح البقرة وبين تعيين القاتل، ولكن الله يعلم ونحن لا نعلم. فقالوا لموسى عليه السلام لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا له: أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا؟ جئنا نسألك عن تعيين القاتل وعن علاج هذه المشكلة التي تفاقمت وكادت أن تشعل نار الحرب بين الفريقين. تقول لنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا؟ أتهزأ بنا وأنت نبي الله؟ فقال موسى عليه السلام: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أعوذ بالله أن أهزأ بكم، أعوذ بالله أن أنقل عن الله عز وجل ما لم يقله. فالنقل عن الله ليس فيه مزاح، إذا قلت قال الله ليس هناك مزاح ولا كذب على الله أبدا. فلا يصح لنبي ولا يصح لغير نبي أن يقول إن الله يأمر بكذا والله لم يأمر، ولا أن الله ينهى عن كذا والله لم ينهى. ولقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، متاع قليل ولهم عذاب أليم. فهنا نذكر الجميع بأن الذي ينقل عن الله ما لم يقله مرتكب لجرم من أكبر الجرائم، من أكبر الجرائم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم كبيرة من الكبائر. فلذلك قال موسى عليه السلام لما قال له قومه: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي ألجأ إلى الله عز وجل أن يسلمني وأن يحفظني حتى لا أسلك سبيل أهل الجهل وأهل الغباوة. فإذا لم يحفظنا، إذا لم يحفظنا ربنا لن نحفظ. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فدائما نلجأ إلى الله كي يعصمنا من الزلل، كي يعصمنا من الخطأ، كي يعصمنا من الجهل. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. ألجأ إلى الله مستجيرا به، مستغيثا به، كي يجرني من أن أكون من أهل الجهل والغباوة. فلما رأت بنو إسرائيل من موسى عليه السلام الجد واليقين فيما يقول وعدم المزاح، حينئذ سألوه قائلين: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، أنت أمرتنا نذبح بقرة؟ فأرادوا مزيد وصف لهذه البقرة. ولو السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ، لو ان انا برب والدتي جامد يعني، بس في لحظة غضب كده جت دعت عليه دعوة كده سريعة، بس هي مش قصده يعني، وانا بعدها تبت وهي تابس استغفرنا وكده، هل ربنا يقبل توبتي وكده يعني ولا ايه؟
ان شاء الله.
ولا هي نتيجة ما دعت ربنا عمره ما يقبل لي توبة؟
لا لا لا، يجوز التراجع في الدعاء. فاذا دعت الام على ابنها او على بنتها وبعد ذلك رجعت وقالت: يا رب أنا دعوت في وقت غضب فلا تستجب دعوتي فيها، فهذا حسن وبإذن الله يصرف السوء إن شاء الله. ودل على جواز التراجع في الدعاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني بشر أغضب كما يغضب البشر وآسف كما يأسف البشر، فأيما مسلم دعوت عليه أو سببته فاجعل ذلك طهرة له وكفارة يا ربي. فيجوز التراجع عن الدعاء إذا وجدت أن الخير والصواب في غيره. بارك يعني الله فيك.
كل شوية تلاقي حاجة تقول لي لا أدور.
خلاص انتهى الكلام، لا معنى للكلام الكثير. أعود إلى ما أنا بصدده. إن بني إسرائيل لما رأوا الجيش موسى عليه السلام وأنه يأمرهم أمرا حازما جدا بذبح البقرة، سألوه قائلين: ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، ما هذه البقرة وما صفتها؟ وهذا من التنطع المذموم. فإذا اجتزأوا بامتثال الأمر وذبحوا أي بقرة أجزأت عنهم، لأن الله يأمرهم أن يذبحوا بقرة ولم يعين موسى عليه السلام البقرة لهم، فلو كانوا ذبحوا أي بقرة أجزأت عنهم، ولكن تنطعوا وتشددوا فشدد عليهم. فأقول من هذا الباب: إذا أعطى شخص شخصا مثلا مالا وقال خذ هذا المال، يقول أخذ هذا المال أعطيه لمن؟ قال أعطيه للفقراء أو أعطيه لمن شئت. قال من شئت مثل من؟ قال أعطيه للفقراء. بعد ذلك يقول أي فقراء؟ أي فقراء هؤلاء الذين تريد مني أن أعطيه لهم؟ فكلما ضيق ضيق عليه، كلما ضيق ضيق عليه. لكن يكفيه أن يعرف هل هو مال زكاة في مصارف الزكاة أم لا، وذلك كاف. والله تعالى أعلى وأعلم. أعود قائلا: إن بني إسرائيل شددوا وتشددوا فشدد عليهم، تشددوا فشدد عليهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. وفي من قلة أدبهم ما فيه، لأنهم خاطبوا نبيهم بقول ادع لنا ربك، ادع لنا ربك، كأنه ربا له وليس برب لهم. قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. فبين لهم موسى بعض صفاتها عليه السلام، قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، أوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. من قوله قال إنه يقول استفدنا أن الله يتكلم ويقول، ولقد قال تعالى وكلم الله موسى تكليما. أقول ذلك ردا على الجهمية القائلين بأن الله لا يتكلم، إنما هي إشارات كذا قال بعضهم. فأقول إن منهج أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم وينادي ويأمر وينهى. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقال وإن أحد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله، وينادي أيضا. قال تعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ويقول أيضا قال موسى عليه السلام إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي ليست بمسنة، ليست كبيرة السن ولا بكر، ولكن الفحل افتح لها، الفحل افتح لها، فليست بالصغيرة البكر التي لم يفتح لها الفحل، وليست بكبيرة المسنة الطاعنة في السن، بل هي وسط افتح لها الفحل ولكنها ليست بكبيرة السن. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض، أي ليست كبيرة مسنة ولا بكر، البكر معروف التي لم تتزوج في اصطلاح البنات، عوان بين ذلك، أي وسط بين الفارض والبكر، فافعلوا ما تؤمرون، امتثلوا أمر الله سبحانه ولا تشددوا، افعلوا ما تؤمرون. فلكنهم ما امتثلوا ذلك، بل تنطعوا أيضا في السؤال. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد المسلمين جرما، أو من أشد الناس جرما، من سأل عن شيء فحرم من أجل مسألته. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. أحيانا التنطع في السؤال يولد تجديدا على الشخص. أذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فقام رجل فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت، لو وجبت ما استطعتم، ذروا تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم، فمسائل اختلافهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لا ينبغي أبدا أن يسأل أسئلة يتنطع فيها وقد يكون الجواب مؤذيا له. وفي هذا الصدد أيضا أذكر أن مثلا شاب تزوج فتاة والحمد لله رضي بها ورضيت به، وهما مستقران وقائمان بأمر الله عز وجل، فيأتي الشيطان إلى هذا الشاب يوما ويقول لها: هل أحببت زميلا لك في الكلية في الجامعة؟ هل أحببت زميلك يوما ما؟ كأنه يقصد مداعبة، لكنه يريد استخراج شيء. فيا ولقلة فقهها قد تقول له: نعم أنا أحببت شخص. فلا يقف الزوج عند هذا الحد، بل يتمادى في الغي والسؤال، يقول له: ومن هذا الشاب؟ وهل خلوتما مرة؟ وهل قبلك مرة؟ إلى غير ذلك. فتظن أنها إذا أرادت أن تكون صادقة مع زوجها أن تخبره، فتخبره فيؤول الأمر بعد ذلك إلى الطلاق لقلة فهمه إذ سأل، ولقلة فقهها إذ أجابت. فإذا كنا أمرنا بالستر على الناس فسترنا على أنفسنا من باب أولى، والله أعلم. أعود قائلا: إن موسى عليه السلام قال لقومه لما سألوه سؤالا آخر قائلين: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفر فاقع لونها، يقول بعض العلماء شديد الصفار، إن الصفار الفاقع كما يقولون، فاقع لونها تسر الناظرين. من ذلك أخذ بعض العلماء أن لون الأصفر لون طيب، وقالوا: لم يزل الرجل سعيدا إذا كان يرتدي نعلا أصفر، إذا كان يرتدي نعلا أصفر، خاصة مثل صفار البقر، مثل جلد البقر. كذا قال بعضهم. وبلا شك أن الألوان منها ألوان محمودة وألوان دون ذلك. قد كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم البياض، والأخضر قال الله في شأن لباس أهل الجنة: عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق. وهنا: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: إذا لم نقف عند الحد، ادعونا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، كل البقر أصفر، وكل جل البقر بين البكر والهرم أمسنا، ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإن إن شاء الله لمهتدون. لما قدموا المشيئة توفقوا والحمد لله، لما قالوا إن إن شاء الله لمهتدون وفقهم الله عز وجل. وإذا فلزمنا أن نقدم المشيئة، إذ الله قال: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. هذا، وإلى فاصل ونعود إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فاستطرادا ومع قصة بقرة بني إسرائيل، لما قال الإسرائيليون لنبي الله موسى صلى الله عليه وسلم ادعو لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون، لما قدموا المشيئة توفقوا والحمد لله، ولذا فيستحب لنا أن نقدم المشيئة إذ الله قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت، فإذا نسيت أن تقول إن شاء الله فقل لها إذا ذكرتها ولو بعد سنة، كما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يرى أن الذي نسي أن يقول إن شاء الله سأسافر، مثلا إذا قال الشخص سأسافر إلى مدينة كذا ونسي أن يقول إن شاء الله، وبعد سنة تذكر أنه لم يقل إن شاء الله يقولها، كذا قال ابن عباس عند تفسير قوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت. أعود قائلا، قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام وإن إن شاء الله لمهتدون، فقال موسى عليه السلام إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، أي إن ربي عز وجل يقول لكم إنها بقرة لا ذلول، لم يذللها العمل، لم تمتهن، لم تذلل كثيرا بالعمل، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض. قال بعض العلماء إن المعنى أنها لم تذلل بإثارة الأرض، ومعنى إثارة الأرض تقليب الأرض بالمحراث، فالبقر كما يعرف الفلاحون قبل توفيق الله للآلات الحديثة التي استحدثت للحراسة كان الفلاح يأتي بالبقرة ويأتي بالمحراث خلف البقرة، والبقرة تسحب المحراث كي تقلب الأرض، فتقلب الأرض بمعنى تثيرها، أي تجعل باطنها على الظاهر وظاهرها على الباطن حتى تكون مهيئة للزراعة، فإثارة الأرض تقليبها استعدادا لزراعتها. ومن معنى الإثارة أيضا قوله تعالى فأثرن به نقعا، أي أثرن بالخيول التراب، النقع التراب، إذ هي تجري عن الخيول فتثير النقع أي الغبار. قال سبحانه إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي لم تذللها إثارة الأرض، لم تعمل في الحرث. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
الشيخ مصطفى.
نعم.
من فضل حضرتك كنت عايز أسأل هل يجوز لي أن أنا أبيع من الباطن؟ يعني لو مثلا في حد طالب مني حاجة، أنا جايبة تجارة، يعني أنا لسه بادئة تجارة بس أنا مكسوفة أقول للجيران ولأخواتي وكده، فأنا اللي بيطلب مني حاجة بجيبها وبحط عليها مكسب، فهل يجوز لي كده أو
لا؟ عفوا، أنا وأنا أشتري منك أعرف أنك بائعة تاجرة أو أنك
لا
وكيلة؟
لا، ما حدش يعرف.
لا، إذن لا يجوز، لأنني
يعني لازم أبين أن أنا
طبعا لأنني استأمنتك وأرسلتك كوكيلة عني تشتري لي، لو أعرف أنك بائعة سأسومك وأخفض السعر، لكن أنا استسلمت ودفعت لك الأموال إحسانا للظن بك على أنك وكيلة عني وطيبة من الطيبات التي ستخدميني في الشراء، لكن لو أعلم أنك تتاجري علي لساومتك. بارك الله فيك. أعود إلى ما أنا بصدده من قصة بقرة بني إسرائيل. قال فريق من العلماء في تفسير قوله تعالى إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض، أي نفي لإثارة الأرض، أي أنها لا تعمل في الحراسة وكذلك لا تعمل في سقيا الحرث، يعني لم تمتهن لا بالحراسة ولا بالسقيا، فكان البقر يستعمل في سوق الأرض كما كان يوضع في التواقي، أو يستعمل كناضح، يربطون حبلا في رقبة البقرة وبه دلو مربوط به دلو، يدل البئر يدل الدلو في البئر والبقرة تسحبه وتمشي لاستخراج الماء لسوق الأرض. فهذه البقرة لم تكن مذللة تثير الأرض، وكذلك لم تكن تسقي الحرث، ليست بممتهنة، هذه أوصافها. ومن العلماء من قال إن قوله لا ذلول عنده وقف، وأثبت الله أنها تثير الأرض ولكنها لا تسقي الحرث، وهذا وجه ثان من وجوه التأويل، فالله أعلم. إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة أي من العيوب ليس فيها عيب، لا شية فيها، لم تخالطها ألوان كثيرة بل هي صفراء فاقع لونها، وقيل لا شية فيها لا عيب فيها، والشية أقرب إلى أن تكون في الماء، ومنه وشي الثوب، أي لم تخالط بألوان كثيرة إنما هي صفراء فاقع لونها. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض كالحصى، مسلمة لا شية فيها. قالوا وبعد بحث وجهد جهيد وولوا البقرة، قال تعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. لماذا ما كادوا يفعلون؟ قال بعض العلماء لأنهم وجدوا البقرة عند غلام ورفع لهم سعرها رفعا زائدا، رفع لهم سعرها رفعا زائدا، غل عليهم سعرها جدا، وهذا وجه. والوجه الثاني الذي ذكره العلماء لترددهم في ذبح البقرة إذ الله قال فذبحوها ما كادوا يفعلون، قالوا خشية الفضيحة، أعني أن المانع لهم من الذبح خشية افتضاح أمرهم، فهذان وجهان لترددهم عن ذبح هذه البقرة أو لعدم مبادرتهم بالذبح لأول وهلة. السبب الأول كونهم استغلوا سعرها غال، والثاني أنهم خشوا الفضيحة وافتضاح أمر القاتل فذبحوها وما كادوا يفعلون. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم ولما ذبحت البقرة قال فقلنا اضربوه ببعضها، اضربوه بجزء منها. ما هذا الجزء الذي ضرب به هذا الميت القتيل؟ طلب موسى عليه السلام إحضار القتيل، إحضار القتيل، أتي بالقتيل، قال موسى اضربوه أي اضربوا القتيل ببعض هذه البقرة. بأي جزء من أجزائها أمر القوم أن يضربوا القتيل؟ هل يضربوه بجلدها؟ هل يضربوه برأسها؟ هل يضربوه برجلها؟ كل ذلك ليس فيه بيان من الله ورسوله، وما نحن من المكلفين. فضياع للجهل وضياع أن ترسل في تحرير أشياء بلا بينة من كتاب أو سنة، وما سكت عنه ربنا ينبغي أن نسكت عنده، وما تكلم به ربنا نتكلم به، أما المسكوت عنه فنسكت عنه. ونبي لم يكن من المتكلفين. فهنا تذكير بأن كثيرا من المفسرين يتكلفون أشياء ويسودون صفحات في مسائل ليس عليها نص ولا برهان. فمن ذلك على سبيل المثال اختلافهم في تعيين أصحاب الكهف، كم هم، ما قبائلهم، ما بلادهم، من هم وما قبائلهم وما بلادهم. اختلافهم في تعيين أصحاب الكهف، اختلافهم في تعيين البلدة التي جاء المرسلون اختلافهم في تعيين اسم القرية التي كانت حاضرة البحر إلى غير ذلك. فجهد ضائع أن نتتبع ما ليس فيه نص من كتاب أو سنة. فبأي جزء من أجزاء البقرة ضرب القتيل؟ الله أعلم. الحاصل أنهم أمروا أن يضربوه ببعضها فامتثلوا وضربوه ببعضها. فقام القتيل يتكلم قائلا: قتلني فلان، فلان قتلني. سبحان الله، سبحان الله، معجزة عظيمة حصلت أمام بني إسرائيل وفض بها النزاع. المقتول قام يقول: فلان قتلني. فهنا سؤال يطرح: كيف يقوم شخص قد قتل ويتكلم؟ فجوابنا أن الله على كل شيء قدير، فالذي يحيي الموتى هو الله سبحانه وتعالى، وقد أحيا سبحانه وتعالى أمما بعد موتهم، كالذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وكذا قال الخليل: رب أرني كيف تحيي الموتى. قال: ولتوين؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعا من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. وكذا الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال: أن يحيي هذه الله بعد موتى. الأدلة على ذلك كثيرة مستفيضة. فالله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. قام القتيل وقال: قتلني فلان. ولكن هل انتفع الإسرائيليون بذلك؟ قال الله تعالى: فاضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أي الدل على قدرته، ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ولكن ماذا كان من الإسرائيليين؟ قال تعالى: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، لم تنتفعوا بهذه الموعظة يا بني إسرائيل، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، أي في قسوتها كالحجارة، أو أشد قسوة، أو هنا معنى بل، أي بل أشد قسوة من الحجارة. ومن العلماء من قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، قلوب فريق منكم يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل كالحجارة، وقلوب فريق آخر أشد قسوة من الحجارة. فأو بمعنى واو. هذا قال بعض العلماء أيضا، قال بعض العلماء: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، ومنها قلوب أشد قسوة من الحجارة، ذلك بأن الحجارة كما قال تعالى: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. فالحجارة منها حجارة تلين بذكر الله وتهبط من خشية الله، وكما قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فسبحان الله، قلوب الإسرائيليين منها قلوب أقسى من الحجارة، عياذا بالله من ذلك. فأية قسوة هذه، أية قسوة هذه؟ فهل بعد ذلك يا أهل الإيمان تطمعوا أن يؤمنوا لكم؟ لذا قال تعالى في الآية التي بعدها: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه هم يعلمون. استبعاد أن يصدقكم يا أهل الإيمان يهودي، استبعاد. فلا تطمعوا يا أهل الإيمان في إيمان هؤلاء اليهود المكذبين المعاندين، أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الحاصل من ذلك كله أن الآيات سيقت لبني إسرائيل واضحة جلية دالة على قدرة الله سبحانه وعلى عظمة الله سبحانه وتعالى، ولكن وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فجدير بنا أن نتفطن لهذا، وثم أصل ينبغي أن يشار إليه وهو قدرة الله على كل شيء، خلافا للغرب الكافر الذي لا يصدق إلا بالمحسوسات ولا يبني إلا على المعادلات. فنحن نعبد ربا قادرا قويا وهم لا يقرون بذلك لله. نحن أهل الإسلام والحمد لله نوقن أن الله على كل شيء قدير، وأن الله عز وجل فعال لما يريد. هو سبحانه الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، هو سبحانه الذي ألان الحديد لداود عليه السلام وسخر الريح لسليمان عليه السلام وأخرج الناقة لصالح عليه السلام وأسرى بعبده محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارك الله حوله، وكذلك عرج به إلى السماوات. فنحن نوقن أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فلا استبعاد لأن يحيي الله نفسا بعد موتها إذا أراد الله ذلك. ذكرت ذلك واسترسلت فيه لأن منهج المدرسة العقلية الحديثة في التفسير نفي مثل هذه المعجزات، فيقولون كيف نواجه الغرب الكافر بأن قتيلا أحياه الله لما ضرب بجلد بقرة، كيف نواجه كذا يزعمون الغرب الكافر بأن الماء نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون كيف نواجه الغرب الكافر الذي لا يصدق إلا بالمحسوسات، كيف نواجههم بمثل هذا؟ فنقول جوابنا أن الله على كل شيء قدير، وكان من الجدير بأصحاب المدرسة التي يسمونها عقلية في التفسير أن تنأى بنفسها عن هذا المنهج السقيم، منهج إنكار المعجزات وإنكار الدلالات. وكيف ينكرنا وهي ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عفى الله عن محمد بن عبده المصري الذي أسس هذه المدرسة التي تنكر كثيرا من المعجزات، وخلفه من بعده محمد بن رشيد رضا، عفى الله عنه ورحمه الله، وإن كانت له مساعي مشكورة في نصرة السنة والانتصار للدليل، لكن أخفق تبعا لشيخه، تبعا أيضا لجمال الدين الإيراني المتأفغن، إذ كانوا ينفون المعجزات. هذا ورضي الله عن سلفنا الصالح من أصحاب رسول الله والتابعين لهم بإحسان الذين صدقوا وما كذبوا وأيقنوا أن الله على كل شيء قدير. هذا وبهذا القدر أجتزئ، وختاما أسأل الله سبحانه أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين والمشاهدات، كما أسأل الله سبحانه أن يحفظ بلادنا مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وأن يصلح ذات بين أهلها. اللهم أصلح ذات بين أهلها يا رب العالمين، وهب المسيئين منهم للمحسنين. هذا وأذكر النصارى لما لهم علينا من حق الجوار بأن الله واحد لا شريك له، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن الذي يقول إن الله له ولد يدمر على نفسه دنياه وآخرته. لقد قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. فدعوى الولد لله سبب في خراب العالم. وكذلك أذكر الطائفين بما هو قائم وكائن من الأضرحة والقبور، والسائلين للموت أن يكشفوا عنهم الضر، أذكرهم بأنهم في ضلال، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، تعالى الله قليلا ما تذكرون. بهذا القدر أستهزئ سائلا الله أن يعيننا وإياكم على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، سائلا الله أن يعيننا وإياكم على الصلاة والسلام على رسوله وعلى الاستغفار وعلى رد المظالم إلى أهلها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ما أجمل القصص التي ذكرت لعبادك.